الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد ومشوار جديد نبدأ اليوم في برنامجكم الرايح اللي تسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونحن دوم نقولكم نحن منكم وفيكم. اليوم مثل ما تعودتوا ولا قبل ما نبدأ باليوم، في رسالة أنا قريتها البارحة وعيبتني حبيت أشارككم فيها. إذا أحبك الله فلن يحبك أحد أكثر منه، وإذا أعطاك فلن يعطيك أحد عطية أكرم منه، وإذا غضب عليك فلن ينجيك منه أحد. الله يرضى عنا جميعا إن شاء الله. حين نبدأ في فقرات الرايح مثل ما تعودتوا، الرايح نبدأ دوم بفقرتنا الرئيسية. فقرتنا الرئيسية اليوم بتكون أو بيكون موضوعها جدا شيق وحيوي ومفيد في الحياة الزوجية. نتكلم اليوم عن الهدية وأثرها بين الزوجين. هل الهدايا مرتبطة بمواسم معينة بين الزوجين، مرتبطة بعيد الحب، ولا هل الأشياء اللي طلعت لنا، ولا الهدية لازم تكون سلوك وثقافة يعتمدها الزوجين في حياتهم الزوجية للتعبير عن الامتنان، للتعبير عن الشكر، للتعبير عن العرفان، للتعبير عن أي مشاعر جميلة يحملها الزوجين لبعضهم البعض. فقرتنا الثانية إن شاء الله فقرة تدري إن، وتدري إن اليوم دراسة تقول أن الأشخاص اللي يتمتعون بالجمال أكثر ذكاء من الأشخاص الأقل وسامة. تفاصيل هاي الدراسة بنعرفها إن شاء الله في سياق الحلقة. في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح وساعتنا الصحية بنسلط الضوء في فقرتنا داوها تبرى اليوم عن خمول الغدة الدرقية، بتكون ويانا استشارية طب أسرة ومجتمع دكتورة لقاء محمد المفتول. إذا مستمعين هاي فقراتنا لليوم إن شاء الله تنال إعجابكم، إن شاء الله تسمعونا، وإن شاء الله كل من يسمعنا يستفيد من الفقرات ويستفيد من النصايح اللي يوجهونها المتخصصين في الشؤون وفي المواضيع اللي نطرحها في الرايح. حين مستمعين ندخل في فقرتنا الرئيسية، ذكرنا أن فقرتنا الرئيسية بتكون عن الهدية وتأثيرها في العلاقة الزوجية. أكيد من المعروف أن الهدية لها تأثير قوي جدا في العلاقة الزوجية، لأنها معروف أنها تؤكد الحب وتعمقه، لذا فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. الهدية إذا وحدة ويا ربيعتها أو واحد ويا ربيعة يتهادون، فالهدية كلها أثر جميل وطيب في نفوسهم، فما بالكم في الحياة الزوجية بين اثنين كل يوم مجابلين بعض، في حياة دخل فيها روتين، في حياة تسرب لها الملل، في حياة صار فيها كثير من المشاكل والعقبات ويمكن المطبات ويمكن الخلافات، كيف ممكن الواحد يتجاوزها وتكون الهدية عبارة عن جسر تواصل بين الاثنين؟ الهدية معروف وكلنا نقول هالكلام إنه أكيد ما ترتبط الهدية بثمنها المادي، بل ترتبط أو يرتبط تأثيرها بحسن اختيارها وإتقان تقديمها، برسالة اللي تنقلها أو تحملها هاي الهدية من شريك للآخر. فللهدية رسائل متعددة. شو الرسائل اللي تحملها الهدايا؟ أول رسالة تحملها الهدية هي رسالة تجديد الحب، فهي رسالة تؤكد للشريك الآخر أنها رمز لتجديد هذا الحب في الحياة الزوجية. ممكن نتذكر الزوجين بفترة الخطوبة أو فترة الملكة كيف كانت الهدايا بينهم في عيد ميلادهم، يوم ميلادهم ولا يوم ملكتهم، هاي الأشياء اللي نحن نعرفها ونحب نهتم فيها، يوم الحب وهاي القصص اللي أنتوا أدربها. فهاي الهدية تكون يعني رمز لتجديد هالحب، إن الحب ما انتهى عقب الزواج. في ناس تقول الحب ينتهي بعد الزواج، لكن ينتهي هاي الرسائل أو هاي الهدايا كرسالة تجديد الحب بعد الزواج، يتوثق وتأكد إن الحب ما زال مستمر، علشان ما يحس أي شريك من الاثنين إن في ملل اتسرب للحياة مهما طالت يعني العشرة وطالت السنين الزوجية ومهما مر على الزواج سنين ومنين. من الرسائل الحلوة اللي تقدمها الهدية أو تعبر عنها الهدية بين الزوجين رسالة شكر، اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله سبحانه وتعالى. وقد تتعجب لرجل قامت زوجته يعني بعمل في البيت ورتبت البيت وجهد يعني ما شاء الله تداوم وترد البيت وتسوي غدا وتسوي عزايم وترتب وتسوي لكم مثل ما يقولون يعني تتفنن في إرضاء زوجها وفي خدمة زوجها وفي يعني تعديل بيته. ندخل بيته تقول هي حرمة مرتبة، هي حرمة ما شاء الله طعو بيت تجزينة. هاي الحرمة في الآخر ما تستحق كلمة شكر؟ وإذا ما حصلت كلمة شكر كيف يكون شعورها؟ ما تشعر بالضيق؟ ما تشعر أن هي مهما تسوي ما في تقدير، ما في شكر، ما في كلمة يزاك الله خير؟ هالكلمات جدا مؤثرة. ما تحصل هدية حتى لو كل كم من فترة، أو نحن يوم ذكرنا هدية ما قلنا لازم شيء يعني يحمل الميزانية الأسرة يعني ضغط، شيء بسيط لو وردة لو أي شيء، لو من محطة البترول بيمر الزوج أو الزوجة تشتري حق شركة وهو يشتري له لو أي شيء من محطة البترول، إن شفت هالشيء فعيبني فذكرت إنك تحبينه فيبتلج. هاي الكلمات جدا مؤثرة، جدا يعني كلمات بسيطة بشيء بسيط تخلي الحرمة تطير من الفرح، مو بشرط الهدية بقيمتها المادية. الرسائل الأخرى اللي ممكن تحملها الهدايا رسالة الشوق، مثلا إذا كان الزوج مسافر أو غاب فترة عن البيت، مثلا كان في مهمة عمل أو ما إلى شبه ذلك، أو مثلا الزوجة كانت لظروف معينة خارج البيت لفترة، فهاي الرسالة إن في بطاقة تحمل إن مثلا نورت البيت ولا البيت كان كذا ولا أنت الحمد لله على السلامة، ولا هالكلمات اللي هي رسائل تعبير عن الشوق تكون لها يعني وقع جميل على نفس الشريك الثاني سواء الزوج أو الزوجة. ممكن مثلا الحمد لله على السلامة مثل ما ذكرنا، أو مثلا لا سمح الله حد تعرض لحادث، فمثلا أي من الكلمات المعبرة عن الحالة اللي كانوا فيها. وهاي الرسائل في الآخر هي رسائل امتنان مثل ما ذكرت، وذا الرسائل شكر ورسائل تعبر عن اللي في الخاطر. يعني هاي بعض الرسائل اللي توصلها الهدية، من ضمنهم بعد رسالة مهمة وهي رسالة الاعتذار. كل بني آدم خطاء، أو الخطأ من اللي يخطأ من الشريكين والخطأ من الشريكين وارد أكيد في الحياة الزوجية. فحلو إنه واحد حين يقول كل ما الغلط نسوي لنا مشكلة نجيب هدية نطلع لنا أغلى نبيع السوق. لا، الهدية مثل ما ذكرنا مو بقيمة المادية. إذا حد أحس بالخطأ و ممكن يرفق كلمة آسف بهدية. ذكرنا أي نوع من الهدايا، المهم هي الهدية تحمل رسالة اعتذار. إذا كان في موقف في أحد الشريكين غلط على الثاني فيجيب له هدية ويقول له آسف وهذا يعني اسمح لي، وهالكلمات كلها تأثر بصورة إيجابية على الشريك الآخر. هو ما بس اكتفى بكلمة آسف، هو تعنى وصار وسار وياب الهدية وغلفها واهتم بها، يعني هذا دليل أنه من خاطره يبدي اعتذاره. إذن مستمعينا كانت هاي أنواع الرسائل اللي تحملها الهدايا، أنواع جميلة ومعاني كبيرة وقيمة تأثر على العلاقة الزوجية. في صور للهدايا المؤثرة، صور للهدايا المؤثرة، وأحد هاي الصور يسمونها الهدايا الرومانسية. هي نمط من الهدايا ينتظره الطرف الآخر بلهفة وشوق، وهاي الهدايا تلهب مشاعر الحب بين الزوجين وتثري ينابيع الحنان بينهم. ومثل ما ذكرنا ممكن يعني الهدايا هاي الرومانسية مثلا باقة ورد من أحد الزوجين للآخر فيها جملة حلوة، فيها نوع من الغزل للزوج لزوجته أو العكس، أو التعبير عن ذلك من خلال أحد الطرفين. إذن مستمعين خلاصة القول نقول أن الهدية لها معاني كبيرة وعديدة في الحياة الأسرية وبين الزوج وزوجته، وقلنا تهادوا تحابوا، فما بالكم بقيمة الهدية بينها إلى الاثنين الزوج والزوجة. للتسليط الضوء أكثر عن هالموضوع وأهمية الهدية وأثرها بين الزوجين بيكون ويانا عقب الفاصل إذا الله رد الأستاذ عبد الرحمن عبد الله مستشار تربوي وأسري وأخصائي تعديل سلوك، بيحدثنا وبيخبرنا عن قيمة الهدية بين الزوجين وأهميتها، وكيف أن الهدية مثل السحر اللي يصلح الحياة الزوجية بين الزوجين. مستمعينا فاصل، وعقب الفاصل إذا الله رد نكمل مواضيعنا في الرايح تريونة.
الرايح
تحيدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا وانضم لأثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وقبل الفاصل تكلمنا أن موضوعنا الرئيسي اليوم في حلقتنا بيكون عن أثر الهدية بين الزوجين ومدى تأثير الهدية، لو حتى بكلمة شكر، لو حتى بأي أقل القليل، كيف أن هي تأثر على الحياة الزوجية. تسلط الضوء أكثر على الموضوع ينضم لنا على التليفون الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، مستشار تربوي وأسري وأخصائي تعديل سلوك. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
الله يحييكم ويبقيكم يا رب، حياكم الله.
الله يحييك، تسلم. مثل ما ذكرت قبل شوي هم موضوعنا اليوم عن أثر الهدية بين الزوجين وأثرها في توطيد العلاقة الزوجية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، فما بالك الهدية بين هاي الشريكين في ظل هاي العلاقة الوطيدة اللي الله سبحانه وتعالى سماها بالميثاق الغليظ.
نعم، أولا بداية صباحكم حب وولاء وانتماء لهذا الوطن الغالي، الأرض الإمارات الحبيبة. ثانيا بالنسبة للهدية وتأثيرها على النفوس بين الزوجين، طبعا كما نعلم جميعا أن الحياة الزوجية تتعرض كثيرا للضغوط وتتعرض للأخذ والعطاء بسبب ضغوط الحياة، بسبب التكاليف التي على الرجل وعلى المرأة. فنحتاج أحيانا لرأب الصدع بين الزوجين بهذا الأسلوب، أسلوب الهدية اللي هي تكون يعني رسول حب ورسول سلام بين الطرفين، تعالج الجفاف العاطفي، تعالج بعض المشاكل التي قد تحدث بين الزوجين مهما طالت أو قصرت مدة الزواج بين الاثنين. فتلاحظين مثلا إذا طالت مدة الزواج بين الاثنين يكون بينهم نوع من أنواع الفتور العاطفي، يعني ما صار بينهم مثلا كلام رومانسي أو خلاص تعودوا على بعض، ما صار في بداية الزواج اللي هو كل واحد يظهر أجمل ما لديه عشان يعني الطرف الآخر يتقبله، خلاص صار بينهم عيال الآن، صار بينهم تعود. فالآن يا دور الهدية اللي نسميها رسول الحب، رسول المودة، رسول السلام، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة مثل ما تفضلتي في الحديث الوارد تهادوا تحابوا. فكلما زادت أو كلما يعني صار في بين الطرفين هدية سواء من الرجل أو من المرأة كلما زادت المحبة بين الطرفين. لكن هل مثلا شو اللي يخلي إنسان يتوقف عن الهدية وشو اللي يخلي إنسان آخر يستمر على هذه الهدية؟ يعني مثلا أنا مثلا جبت لزوجتي مثلا هدية، فأول ما دخلت عليها وأعطيتها الهدية تمام بدون أي مناسبة طبعا، شو مسوي؟ شو اللي أنت سويته؟ شو اللي يعني
شو المناسبة؟
شو المناسبة؟ أنت مسوي شيء غلط في شيء؟ هني شو يصير عند الرجل؟ هني يتوقف عن الهدية. أو مثلا المرأة تجيب حق رجلها هدية، فشو أول ما يأخذ منها الهدية؟
أكيد تبغى شيء.
أول يسأل عادة الرجل أكيد تبغى شيء، أو ممكن يسأل يقول بكم خذيتي هالهدية؟ شوفي هالسؤال ترى حساس بالنسبة للمرأة.
صحيح.
يعني خذيتها مثلا 3000، حسيتي بس الله بدل ما رحتي أعطيتي 3000 حق راعي المحل، أعطيني إياهم ولا حطيناهم في البيت ولا شرينا أغراض للبيت، تمام؟ ينظر لهذا المنظور مادي أكثر من أنه يكون منظور رومانسي أو دلالة حب.
جميل. الرسالة الهدية أقصد بين الزوجين توصل عدة رسائل، منها رسائل شكر، رسائل حب، رسائل رومانسية، رسائل اعتذار، في عدة رسائل تحملها الهدية في مضمونها. كونك أخصائي يعني موجود في الساحة وتمر عليك هاي المشاكل، منو أكثر تبادل يعني إهداء للهدايا، الزوج أم الزوج؟
غالبا طبعا ما نقدر نعمم، لكن غالبا سبحان الله المرأة تكون مبادرة. غالبا تكون المرأة، طبعا ولا قصور في الرجل، الرجل عادة يعبر عن حبه بأفعاله.
صحيح.
إيه مو بشرط يكون بهدية، ممكن بطلعة، ممكن بسفرة، ممكن بكلمة، بالأفعال، هو دائما يعبر بالأفعال. فالمرأة تعبر بالكلام، تعبر بالهدية، تعبر بهالأشياء اللي المادية والمحسوسة. ليش؟ وفق تفكير الرجل، لأن هناك اختلاف بين تفكير الرجل وبين تفكير المرأة، من ناحية مثلا أن الرجل دائما يفكر بطريقة يعني يسوي فوكس على شيء، يركز على شيء. المرأة لا، يكون عندها شبكية في الموضوع، التفاصيل، التعمق. جميل. فهني يكون الخلاف بين الاثنين، ولذلك نجد أن المرأة دائما تكون عندها نوع من المبادرة. وعلى فكرة المرأة سبحان ربي العظيم، الله سبحانه وتعالى وضع فيها فطرة غريبة وعجيبة، ألا وهي أنها دائما إذا صادفت نوع من أنواع الألم أو القهر مع هذا الرجل، دائما ترجع إلى الذكريات الجميلة مع هذا الرجل عشان تستمر في الحياة معاه. ومن الذكريات الجميلة الهدايا، تلقي حاطة مثلا عندها دفتر مذكرات.
صحيح.
مثلا يوم ياب لها هدية كاتب لها بطاقة.
إيه.
قاعدة تحتفظ بهالبطايق.
إيه.
تعال الحين اسأل أي ريال عندك أي بطاقة من البطاقات اللي يابتها الحرمة؟
ليه؟
على طول أول ما يبطل هدية يسكر البطاقة يقرأ ويفرق. مو بالكل طبعا، لكن هذا يعني نوع من أنواع التفرف اللي قاعد يتصرفها الرجل، لكن المرأة بالعكس تحتفظ بهذه الأمور بحيث أنها ترجع لها في وقت أنها شعرت بالألم، شعرت بالحاجة لهذه العاطفة، فترجع إلى هذه الذكريات الجميلة.
أستاذ عبد الرحمن، بأخذ فاصل قصير وبرد نواصل.
اسمحنا. نعم.
تريونا مستمعينا
الرايح. الأولى منكم وفيكم.
يا ورقة عدل أخذي، شفك شفاتي يا غناتي، ما أقدر على أجرك وفرقة
عليك، كتك لعبنا صار أذكرها فيها.
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل من يسمعنا الحين على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4، ومواصلين حديثنا مع الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، مستشار تربوي وأسري وأخصائي تعديل سلوك، وموضوعنا اليوم عن الهدية وأثرها بين الزوجين. حياك الله من جديد أستاذ عبد الرحمن.
حياكم الله.
الهدية مثل ما ذكرنا تلعب دور كبير في الحياة الزوجية، ولكن قد تشتكي بعض الزوجات أو بعض الأزواج أن الطرف الثاني ما يبادل الهدايا، حتى لو هي بتبادر وبتجيب لها أو هو بيبادر وبيجيب لها، ما في رد للتبادل. فكيف ممكن هو أو هي تلفت الانتباه؟ أكيد ما بتصير تقول له بشكل مباشر والله أنت ليش ما بتجيب لي هدايا، أو هو بيقول يعني. فشو الأسلوب أو السلوك اللي ممكن يتبعونه في توصيل هاي الرسالة، وبالتالي يعني تعدل سلوككم في ثقافة الهدايا؟
جميل جدا. أول شيء، أول أسلوب قوي ومؤثر جدا أسلوب القصر. أسلوب القصص، إن مثلا نروي له قصة أو هي تروي له قصة بحيث أن تراوي عواقب السلوك أو شيء اللي هو قاعد يسويه. مثلا لها زميلة صار لها كذا كذا كذا، وزوجها مطنش هالموضوع، وزوجها وكانت العاقبة أن هي توقفت عن الهدايا وتوقفت عن هذه الأمور، بحيث أن بس في نقطة مهمة جدا. التأثير غالبا يكون فوري، لأن أحيانا إذا لم يتأثر مباشرة معناته هناك نمط من أنماط الشخصية اللي ما يصلح معاه التلميح.
لازم كاش،
لازم أروح أقول له إيه نعم يا فلان أنا أبا هدية كاش في الويب. ليش؟ لأن هذا نمط من أنماط الشخصية الذي لا يصح مع التلميح. ولذلك هي فالش طيب تبين هدية الحين بكم تبين أجيب لك؟ 5000 7000 الحين بنزل أجيب لك.
أيوة.
بس شو هل هي لها تأثير على المرأة في تلك اللحظة؟ طبعا تأثيرها راح يكون أخف، وليس بذلك التأثير اللي يكون فيه الشخص داخل بمفاجأة على زوجته.
أكيد.
أو شيء جميل تعتبره هو أنه هو بادر لها الشيء بدون طلب، لأن الأشياء هذه من الأمور التي لا تطلب.
صحيح.
الأشياء تكون مبادرة من الشخص.
أيوة.
لكن هناك نمط من أنماط الشخصيات سواء عند الرجال أو النساء، والله لو تلمح من هني لين يوم الأربعاء الجاي ما راح يفهم. لابد أن نواجه هذا الشخص. إذا أنت حاسة أن المواجهة راح تولد نوع من أنواع المشكلة، يا حبذا نكتب رسالة خطية ونحطها في كندورته، نحطها في شنطته إذا هو مسافر. هذا أيضا نوع من أنواع أو الأساليب الجميلة في هذا الشيء. إذا ما كان مثلا أنها تشتري حق أمرها هدية مثلا وتحطها على طاولة بارزة في البيت ورسالة منها لها، يعني من الزوجة لنفسها، أنا أحبك وأنا كذا كذا وأنا كذا كذا، وهذا تعويض وهذا عشان تستمرين في العطاء وتستمرين، فهو ممكن يشوف هذا المنظر ويتأثر.
مشكلة لو ما تأثر.
ممكن
المشكلة لو ما تأثر.
كلمة ممكن. هذه المشكلة، إنه إذا ما تأثر نرجع للنقطة الأولى اللي هي التصريح بالحاجة.
يعني صراحة الله يكون بعون الزوج أو الزوجة اللي عندهم شريك من هاي النوعية، يعني إلا لأن أنت ذكرت تجيب هدية وتكتب حق عمرها، يعني اسمح لي في اللفظ كأنها قاصة على عمرها، ويوم هي بتطلب كاش مثل ما نقول بعد هي يعني حرق الهدية ما تطلب، تهدى هي هدية لأن هي تهدى ما تطلب.
أكيد. بس هذا نمط، قلنا نمط من أنماط الشخصيات أنه لا يجوز معها التلميح أصلاً.
صحيح.
ما يفهمه. وهذا نمط على فكرة اللي هو النمط الحرفي. النمط الحرفي تقول له يمين يسار يسار،
تعطي له أوردر.
ممكن تقولين أنت ممكن تقولين له يمين وقفتك يوتيرن مثلا.
أيوه.
ما يفهمها يوتيرن، لا يعني حتى الأرض الواقع والخريطة تقول إنه ما في فتحة يمين، في يوتيرن بس يمين، يوقف عند اللفة ويقول لك ما في فتحة يمين. فعلا، وهذا شيء واقعي
مبرمج.
أيوة البرمج مبرمج. أيوة. فعلا على هذه
الصورة. جميل. يعني إن شاء الله النوعية تكون قليلة، يعني قليلة في المستوى النساء أو الرجال.
شيء كل 9 واحد أو ممكن.
الحمد لله إن شاء الله ينقرض الواحد. يكون كلهم يعني لماحين أو يفهمونه وهي طائرة مثل ما يقولون.
هذا المفترض.
المفروض. أيوة. شيء ثاني بعيد عن الهدايا، كلمات الشكر والثناء، إزاك الله خير يا أبو عيالي، إزاك الله خير سويتي طبختي، هاي الكلمات يمكن بعد مرات يشتكون أن عدم توفرها في مصطلح الحياة الزوجية. ما في تحس أنك لازم تشكر الغريبة، كان لو ياك في البيت ليش تشكره مع أنه أحق الناس بالشكر. ما مدى تأثير كلمات الشكر والثناء كلمة إزاك الله خير أو إزاك الله خير على النفوس بين الزوجين، حتى لو بتجيب له قلاص ماي، لو بتسوي له كوب شاي؟
نعم. أول شيء تعطي دافع للعطاء أكثر. يعني مثلا تخيلي أن بدل ما نستخدم الكلمات السلبية في الانتقاد، يعني مثلا الحرمة طبخت لي طبخة طيبة، بدل ما أقول لها والله الملح زيادة ولا الملح شوية ولا حاطة هني بهار ولا حاطة هني فلفل، جزاك الله خير، كثر الله خير، استسلم ايدك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط. هذا أول شيء، إنه ليش أنتقد أكل؟ تمام، أنت مضغوط من الشارع، مضغوط من الدوام، شو ذنبها الضعيفة اللي عندك في البيت؟
صحيح.
تمام، هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي أن هذه الكلمة تقع موقع الهدية وأكثر. يعني مثلا أسدى إلي زوجي معروفا، جزاك الله خير، تاج راسي يا الغالي، فديتها الأرض، فديتها السماء، فديتها الويه، فديت تمام؟ تجد مباشرة على فكرة يتكرر السلوك عند الزوج وعند الزوجة، مو بسبب أن يبغى السلوك أو حب السلوك ويريد أن يسمع هذه الكلمة وهذه الجملة تتكرر على إذنه. وإذا تكرر هذا الكلام تجد عنده استمرارية في هذا السلوك. وفي منهج نبوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة، تخيلي الكلمة الطيبة تكون صدقة في ميزان قائلها. فليش نقصر معمارنا في هذه الأجور وبناء حياتنا بطريقة صحيحة وسليمة؟
ما ننسى بعد أن الابتسامة في وجه أخيك صدقة، فإذا الحرمة أو الزوج يستقبل كل واحد يستقبل الثاني بالابتسامة بعيد عن الأسئلة وليش تأخرت وليش ما ترد على التليفون، هالأسئلة بعد لو تعطي روشتة للأزواج إن كيف التعامل وحسن الاستقبال. حسن الاستقبال مو بس بالضيف، حسن استقبال بشريكك اللي وياك كل يوم في البيت
بكل تأكيد. يعني مثلا أنا شو اللي بستفيده إذا سألت وقلت أنت شو ليش ما رديت؟ أنت ليش تأخرت؟ الحين بعض الحريم ما شاء الله تبارك الرحمن من رنة التليفون تعرف إذا أنت معك خط ثاني ولا ما معك خط ثاني. فأنت ما شاء الله أول ما ترد على التليفون شو السؤال؟ منو كان وياك على الخط؟ أيوة يا سلام. ليه؟ شو بستفيد؟ التجاهل الترافل من أجمل الوسائل في التعامل في الحياة الزوجية. أما إني أوقف على كل صغيرة وكبيرة، والله أنت أول كنت تتصل عليك أيام العرس من ثاني رنة ما شاء الله تبارك الرحمن اللي أنت على الخط، الحين أتصل 6 مرات أوكي وما تجاوبين ما شاء الله تبارك الرحمن. يا حبيبي أنت يا يتقارن شهر العسل والأيام الطيبة والأيام الخوالي في الحين كل واحد تعود على ثاني. الحين هي شايلة عيالها، قاعدة تطبخ، قاعدة تنفخ، قاعدة تسوي اللي تسويه، قاعدة عاتبها على رنة ولا على رنتين. متى نعاتب؟ إذا مثلا رجعت البيت واستقبلت ريم، مثلا هي طالعة من المطبخ واستقبلت ريم فيها الطبخ ولا بريحة الطبخ، ولا طبعا أقدر لها هالمجهود وأقدر لها هالتعب جميل، لكن ما يكون يعني عتاب مستمر بهذه الطريقة وكل واحد يفهم متطلبات الآخر واحتياجه. ومتى يرجع من الدوام؟ يعني مثلا هو بيرجع الساعة 3:30،
أيوه.
أنا 3:30 أكون مخلص أموري.
أيوه.
هنا إذا كنت امرأة عاملة أكون مرتبة أموري مثلا من الليل، وإذا يا الدوام من باكر الصبح اللي مضبط أموري والحياة حلوة. أما أني ما أرتب وقتي ولا أدير وقتي بعدين ثم بعد ذلك أيوه أقول أريد حلا لأن الريال مسبب لي مشكلة أو الحرمة سببت لي مشكلة، لي لا، مطلوب أني أوقف نفسي وأعرف أن هناك بعض الجوانب اللي فيها خلل عشان أبدأ أغير من حياتي.
تمام. إذا بغينا نعطي للأزواج والزوجات مفاتيح للهدية، كيف تكون الهدية مؤثرة وفعالة في الحياة الزوجية، فشو تنصحهم؟
أول شيء شو محتاج؟ مثلا زوجي عنده سوى، عنده عطور، عنده ما روح أخذ العطر، عنده سوع ما روح أخذ له سوع، عند أجيب له شيء مختلف عن شيء. أو حتى الزوجة عندها عطور من أول ما يتصنع العطر لين العطر حق السنة الجديدة تأخذه ما شاء الله، أروحها ما روح أجيب لها عطر، تمام، أروح أشوف لها شيء هي تحتاجه. 2، أكتب لها أو أكتب له رسالة بشيء يفهمه، يعني إن باللهجة العامية باللغة العامية بالدارج في لغتنا، ما أجيب له شيء مثلا أنا ما شاء الله إنسان واعي ومتعلم وأعرف إنجليزي وفرنسي وأردو وما أدري شو، بعدين أبدأ أتفلسف على هالفقير ولا هالفقيرة وأكتب له نيتوم سي بيار كرتا هي، ولا أكتب له I love you so much، ولا أكتب له أحبك يا هاي الكلمات الدارجة اللي بيننا، بالعكس لها تأثير أقوى. أما إني أكتب له شيء ويقرأ شيء، أنا أبو تعال قري لي شو كاتب أنتي،
فسري يبن المعجم.
أيوة هذا شيء. الشيء الثالث الوقت، ما بني مثلا أراد من الدوام والله سيربرايز يود هاي هدي هو ياي طفران وحالته حالة.
أيوة.
ثالث شيء طريقة في التقديم، مو مثلا هو داخل علي يوم أول ما يدخل المطبخ مثلا أقول لك سير في المجلس حاطت لك هدية سير شوف طالع الله يخليك. نعم
مو بأسلوب. أيوة
تمام، في طريقة في طريقة في تقديم الهدايا. التغليف أو المهم جدا أنه يكون نوع من أنواع المفاجأة مع الطرف المقابل، بالإضافة أنه ما يكون فيها نوع من المنة.
أيوة.
التمنن، والله أنا تحدين السنة اللي طافت يبتلك دامات ولا يبتلك ألمات ولا يبتلك اللي يبتلك إياه. لا، هاي حياة زوجية شراكة بين طرفين، فلا بد أن نقدر ونحترم هذا الأمر. نعم
تمام. مثل ما ذكرت حضرتك أن أهمية تقديم الهدية، يعني ما يستوي أن أتعب على الشيء ومثلا بشتري وهذا، في الآخر طريقة التقديم تفقد معنى وتفقد جوهريته. أيوة. وقيمته المعنوية.
هذا هو للأسف. نعم.
في شيء تحب أضيفه قبل أن نختم؟
أتمنى كل من سمعنا اليوم
أول
ما يسمعني يخلص مباشرة أقرب محل، أقرب محطة، أقرب مكان، هات لها شيء مو بشرط يكون غالي.
صحيح.
او غالي الثمن، لا 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 لا، الهدية ليست بقيمتها، الهدية بمهديها. فننتبه لهذا الأمر، ولكم مني كل تحية وشكر وتقدير.
شكرا ويزاك الله خير على المشاركة، ويانا نتمنى صوتك يوصل ولكل المستمعين والأزواج والزوجات حصلون هدايا عقب هالبرنامج، عقب هاي الفقرة.
الله يحفظكم.
الله يخليك، تسلم، جزاك الله خير. شكرا جزيلا.
سلام.
مع السلامة. إذن مستمعينا الكرام، سمعتوا فقرتنا وتهادوا وتحابوا، فما بالكم الهدايا بين الزوجين. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل باقي فقرات الرايح تريونا.
الرايح صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
صدى الماضي وصوت الحاضر على
الأولى. دليل الصام راح أكثر، شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وحين وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية في البرنامج، وهي فقرة
تدري أن.
في فقرة تدري أن اليوم، كشفت دراسة علمية أجريت مؤخرا على النساء والريايل اللي يتمتعون بالجمال والوسامة، وبعد يتفوقون من حيث الذكاء والمهارة عن غيرهم ممن هم أقل. تقول النتائج الدراسة أن مستوى الذكاء لهما يفوق المعدل المتوسط ب14 نقطة، ويبدو أن النتائج اللي توصلت إليها هاي الدراسات تقضي على الأساطير اللي تقول أن أصحاب الجمال والوسامة يفتقدون إلى القدر العالي من الذكاء. وتقول نتائج الدراسة أن هؤلاء الأشخاص اللي عندهم جاذبية ما يتمتعون فقط بالجمال، بل يتمتعون كذلك بالذكاء الشديد. وجاءت في هاي الدراسة أيضا أن الأطفال أو أطفال الزوجين اللي يتمتعون معا بالجمال والوسامة يرثون من والديهم الجمال والذكاء، وتظل هاي الأجيال تتوارث هاي الصفات الجميلة عبر الجينات المتتابعة. الخبير السيكولوجي يقول أن الجاذبية الجسدية ترتبط بصورة مهمة وإيجابية بمستوى الذكاء العام. وأشار هذا الخبير أيضا إلى أن العلاقة بين الجاذبية والمستوى العام للذكاء تكون أقوى عند الرجال مقارنة بالنساء. وفي دراسة ثانية حول الوضع الاجتماعي، قال أحد الخبراء السيكولوجيين أن بنات الطبقة المتوسطة يحصلن على درجات أعلى من الذكاء في الاختبارات الآي كيو مقارنة ببنات الطبقة العاملة. ومن بين ملايين هاي الحالات اللي تستشهد بها الدراسة اللي ترتبط بين الجمال والذكاء. كانت هناك عرضة الأزياء الشهيرة ليلى كول اللي التحقت بجامعة أكسفورد، وأحد الممثلات أيضا التحقت بأحد الجامعات، وعالم الفيزياء بريان كوكس اللي بدأ حياته كعازف على آلة موسيقى بفرقة ديريم الأيرلندية. جاءت هاي الدراسة أو أثبتت هاي الدراسة أن نسبة ذكاء الرياييل اللي يتمتعون بجاذبية جسدية تفوق المعدل الطبيعي للذكاء ب 13.6 نقطة، أما نسبة ذكاء الحريم اللي يتمتعنا بجاذبية جسدية فهي تفوق المعدل الطبيعي للذكاء ب 11.4 نقطة. يحذر الخبير السيكولوجي في نهاية الدراسة اللي هو المشرف على هاي الدراسة من اتخاذ نتائج هاي الدراسة كوسيلة أو وصفة في كيفية تقييم الآخرين أو إصدار الأحكام بشأن مستواهم أو مستوى ذكائهم. هاي كانت فقرة تدريبنا لليوم، يعني ملخص الفقرة يقول إنه مو بشرط يقضي على الأساطير، كانت تقول إن سبحان الله يعني ما تحصل حد جميل أو وسيم لكن مخه من داخل فاضي. الدراسة أثبتت إنه فيه ممكن نكون بعيد عن كم نقطة وكم هذا، إنه ما في أصلا قاعدة تعمى، مو بشرط كل جميل أو وسيم مو بذكي، ومو بشرط الإنسان الذكي لازم يكون قبيح أو ما في نوع من الوسامة. سبحان الله، يعني الله له في عباده شؤون ولله في خلقه شؤون. هاي كانت فقرتنا تدري أن، حين بناخذ فاصل عقب الفاصل نكمل وياكم باقي فقرات الرايح. تريونا
الرايح
دعمها الهدى اختيارك الإذاعة صرت هاقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي دعمها الهدى اختيارك الإذاعة صرت هاقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي إذاعة الهدى منكم وفيكم 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية وثالثة ورابعة بكل مستمعين اللي يسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين وصلنا وياكم للدقائق الأخيرة من برنامجكم الرايح والفقرتنا الختامية اللي بنختم بها اليوم، وهي فقرة
داوها تبرا.
في تدري أن اليوم بنطرح موضوع تعاني من الكثير من فئات المجتمع سواء كانوا ريايل أو حريم، الغدة الدرقية. نحن طرحناها وناقشناها في حلقة من الحلقات اللي فاتت في برنامجكم الرايح. اليوم بنتكلم عن شكل آخر أو مشكلة أخرى أو معضلة أخرى من الأشياء اللي ممكن تصيب الغدة الدرقية، وهي خمول الغدة الدرقية. قبل ناقشنا أن النشاط الزائد للغدة الدرقية وعرفنا الغدة الدرقية. اليوم إن شاء الله بيكون موضوعنا وحديثنا عن خمول الغدة الدرقية. قبل ما نتكلم عن خمول الغدة الدرقية، رد مرة ثانية ونذكر الغدة الدرقية شو هي. الغدة الدرقية هي أحد الغدد الصماء في جسم الإنسان، واللي هي تنضم إلى قائمة أهم الغدد الصماء مع كل من الغدة النخامية والغدة الصنوبرية والغدة الزاترية والغدة الكظرية والبنكرياس والمبيضين عند الأنثى وإلى آخره من الأجهزة المهمة في جسم الإنسان. الغدة الدرقية تتخذ شكل الفراشة أو القصبة الهوائية في رقبة الإنسان، لونها أحمر قاتم، تتكون من فصين، فص أيمن وفص أيسر، وتقوم هاي الغدة بإفراز هرمونات في الدم مباشرة دون وجود أي وسيط من قنوات لنقل هاي الهرمونات. وتعمل الغدة الدرقية على سد العجز في بعض الهرمونات في الجسم بالتبادل مع الغدة النخامية في المخ، وتكون مهمة هاي الإفرازات الهرمونية للغدة الدرقية زيادة تركيز البروتينات في أنسجة الجسم المختلفة، وبعد زيادة استهلاك الأكسجين في الأنسجة اللي تكون مهمتها الأساسية تعتمد على استهلاك الأكسجين مثل القلب والكبد والكلى والعضلات. أما إذا تكلمنا عن موضوع اليوم هو قصور الغدة الدرقية، فهو يعتبر حقيقة يعني من الأمراض الشائعة، بل يعتبر أحد أكثر الأمراض اللي تصيب الغدة الدرقية، وينتج عنها خلل في وظائف الغدة الدرقية، يعني حيث ما تعمل الغدة أو الغدة الدرقية بالشكل المطلوب، ويعتبر المسبب الأول لقصور الغدة الدرقية، واللي يعتبر أحد أكثر أمراض الغدد انتشارا على مستوى العالم، هو نقص عنصر اليود في جسم الإنسان، ويمكن أن يكون السبب هو نقص إفرازات الهرمونات من الغدة النخامية اللي تسبب قصور عمل هاي الغدة الدرقية، طبعا بالإضافة إلى وجود التهاب في الغدة الدرقية بسبب القصور في وظائفها. تتعدد أعراض وقصور الغدة الدرقية والتهاب الغدة الدرقية، وتتنوع بعض الأعراض اللي يمكن تظهر كلها على المريض أو بعضها، مثل الأرق المستمر نتيجة عدم وصول الأكسجين والبروتينات لأنسجة الجسم المختلفة، وممكن عدم تحمل البرد والإمساك واضطرابات الدورة الشهرية عند السيدات، انتفاخ بسم الله في الوجه واليدين وضعف الرغبة الجنسية عند السيدات وعدم المقدرة الجنسية عند الرجال. بعد تحدث نوع من التغيرات في الشعر والأظافر، وممكن أن يحصل تساقط في شعر الحاجبين عند بعض المرضى بالإضافة إلى تلف الأظافر. ويكون علاج قصور الغدة الدرقية عبر إمداد الجسم بهرمون التروكسين لمعادلة نشاطها، ويأخذ هذا العلاج للأسف مدى الحياة. يعني أنا كثير صادفت من السيدات اللي عندهم قصور في الغدة الدرقية ويذكرون دائما أن مشكلتنا الأساسية أو الخاص الفرض اللي انفرض عليهم طول حياتهم أن يستمرون على هاي الحبة اللي تعدل القصور في الغدة الدرقية طول الحياة. في حالات فرط النشاط أو التهاب الغدة الدرقية يتم استئصال الغدة بشكل نهائيا، أو حتى استئصال أحد فصوصها والالتزام بتناول هالهرمون أيضا لمدى الحياة. إذن هذا موضوع خمول الغدة الدرقية اللي بنطرحها اليوم في فقرتنا داوها تبرة، وبيكون ويانا في هاي الفقرة الدكتورة لقاء محمد المفتول استشارية طب أسرة ومجتمع. فاصل وبرد نواصل ويا الدكتورة، تريونا.
الرايح أعيش حاضرك على هو الأولي. على هو الأولين، وخلك ويانا على الأولى 107.4. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل الفاصل تكلمنا عن موضوعنا اليوم في فقرة دواء تبرة، هو موضوع خمول الغدة الدرقية. اليوم في ظل هاي الفقرة ويا الدكتورة لقاء محمد المفتول بنتعرف على يعني أسباب خمول الغدة الدرقية، وبنتعرف على كل شيء يتعلق بخمول الدكتورة خمول الغدة الدرقية من خلال تواجد الدكتورة لقاء محمد المفتول استشارية طب أسرة ومجتمع. السلام عليكم يا دكتورة.
وعليكم السلام، يا مرحبا.
أهلا وسهلا، حياة الله ويانا في فقرة دواء تبرة ببرنامج الرايح.
الله يحييك، شكرا على
الاستضافة. العفو، الشكر لك. دكتورة، مثل ما سمعتينا حين في المقدمة بنتكلم اليوم وياك عن خمول الغدة الدرقية. بداية يعني نحن عطينا في البداية تعريف مبدئي للغدة الدرقية، ولكن الأفضل أن نسمع منك شو دور الغدة الدرقية وشو تعريفها أول شيء وشو وظيفتها في جسم الإنسان.
نعم، الغدة الدرقية هي غدة تقع في الجهة الأمامية من الرقبة.
نعم.
وتكون أسفل تفاحة آدم كما يسميها البعض يعني. وهالغدة تفرز مادة وهرمون يسمى بالثيرويد هرمون. الثيرويد هرمون اللي تفرز الغدة الدرقية هي المادة اللي تحكم سرعة عمليات التفاعل داخل جسم الإنسان. مثل سرعة نبضات القلب وتفاعلات الخلية الحيوية ومن التفاعلات الكيميائية، وكذلك القدرة على النشاط والعمل الحيوية. ونلاحظ يعني أن النساء بصفة عامة أكثر عرضة من الإصابة بالخمول من الرجال، تقريبا تصل لثلاثة إلى أربعة أضعاف الإصابة عند الرجال.
ليش؟
يعني
ليش
خصوصاً اللي تعدى سن الخمسين.
أيوة، دورها ذكرنا في الجسم أن دورها مهم جدا، لكن في مرات تستأصل الغدة الدرقية من جسم الإنسان، فشو يكون البديل لدور الغدة الدرقية؟
هذا بني عند هالنقطة لما نتعرض لموضوع أسباب خمولها.
نعم، هي.
أول شيء خلي نعرف هي شو تسوي.
نعم.
وشو يسوي انخفاض الهرمون. انخفاض الهرمون هي تتمم، هي قدة النشاط. وانخفاض الهرمون يؤدي إلى يعني يحس الإنسان إنه كسلان، يحس بالخمول، إنه مو مثل الباجينة، ويحس عمره متغير.
أيوة.
وهالغدة تساعد يعني يحس حتى نبضات معدل من سرعة نبضات القلب وتفاعل، يعني يحس إنه مختلفة. في قلة في سرعة نبضات القلب. وأسبابها الأكثر شيوعا يعني مرض يسمى الهاشيموتو. هاشيموتو هذا سلم إن شاء الله المكتشفين طبيب الياباني.
نعم.
وسمي يعني المرض على اسمه. هاي الجسم يعني شو يكون الغدة الدرقية تفرز أجسام مضادة تهاجم يعني تهاجم الغدة نفسها، تمنحها من إن هي تفرز الهرمون اللي يكفي للجسم.
نعم.
ويعتبر يعني أكثر انتشار في مرضى السكري.
نعم.
إن مرضى السكري أصلاً هو ناتج عن أجسام مضادة تطلع من الجسم يفرز الجهاز المناعي وتقلل نسبة الإنسولين.
أيوة، تمام. مثل ما ذكرتي أن خمول الغدة الدرقية يصاب الإنسان بالخمول ويكون عنده نوع من الوهن وما يقدر يعني ما يكون فيه نوع من النشاط.
نعم. وبعد في عدة أسباب طبعا للخمول الغدة الدرقية كما ذكرتي، مثل إزالة الغدة الدرقية أو جزء منها في حالة زيادة الإفراز.
يتم استئصالها إذا زاد النشاط.
في بعض الحالات تستأصل أو القيام بإزالة جزء منها في عدم المتابعة باستمرار أو عدم مراجعة الطبيب أو في حالة الكسل عن زيارة الطبيب وعدم الانتظام. يصاب الإنسان، قد يصاب بخمول.
أيوة.
لأنه بيكون ما بتحت إشراف علاجي. وبعد من الأسباب استخدام الخاطئ للأدوية في العلاج، مثلا زيادة الإفراز. في بعض الناس يستخدمون الأدوية بطريقة خاطئة فتؤدي بالتالي، أو جرعات عالية تؤدي بالتالي لخمول الغدة الدرقية. ومن العلاجات بعد العلاج بالإشعاع. بس هالأشياء في هالوقت يعني قلت نسبة كبيرة.
ممكن يكون الخمول الغدة الدرقية يكون شيء وراثي ولا ما له خص
بالوراثة؟ نعم وراثي. نعم، قد يكون وراثي، قد يكون سبب وراثي.
نعم.
يعني بعض الناس اللي يكتشف عندهم الهاشيموتو يفضل ان يسوي فحص لافراد الاسره.
افراد الاسره
اثبت ان نعم، لان المرض يكون بصوره احيانا انه صعب انك تكتشفينه بمجرد اعراض بسيطه، إن كسل، مجرد كسل أو زيادة في الوزن. فالمريض ما تكون عند بعض المرضى أو بعض الناس ما تكون عندهم المعرفة الكافية إن ترشدهم مثلا أنا بسوي فحص غدة أو بسوي بشيك الغدة الدرقية، فيكون يعاني من المرض وهو ما يكون على علم بهالشيء.
أيوة.
وبعض الأشياء، بعض الاضطرابات حتى الغدة النخامية الموجودة داخل الدماغ تؤدي كذلك.
نعم.
إلى يعني خمول الغدة الدرقية.
نعم.
وحتى في نعم
تفضلي. لا تفضلي أنت.
بعض حالات الحمل، بعض النساء في حالة الحمل يصابون بخمول الغدة الدرقية
بس خلال فترة الحمل.
نعم خلال وبعدين الناس يروح عنهم هذا يبغي له متابعة كذلك.
أيوة.
لأن يبغي له متابعة وزيارة طبيب لأنه يأثر على الأم وعلى الرضيع.
زين دكتورة مو بشرط اللي عنده خمول يصاب بالبدانة صح؟ لأني أنا أشوف ناس يعني في واحدة أعرفها نحيفة وعندها خمول في الغدة الدرقية.
نعم شوفي هي تختلف الأعراض تختلف الأعراض ويظهر تظهر الأعراض ببطء في الغدة الدرقية. أحيانا تظهر عليهم على حسب المريض وجسمه وقوة المناعية تختلف من شخص لشخص.
أيوه.
أحيانا ومو بشرط الأعراض اللي مثلا نحن نعرف للغدة الخمول مثل نقول الامساك زيادة في الوزن ألم العضلات يعني عدة أشياء.
أيوه.
مو بشرط تطلع على كل إنسان نفس الشيء قبل الأصل.
صحيح.
أحيانا تطلع بعض الأعراض مثلا عندي خمول أو مثلا أنه ما أقدر أرقد عندي أرق أو دائما مزاجي متعثر والمود عنده عصبي
ما له بارض.
لا ما له بارض هذه يقول مثلا أنا ما أقدر أتحمل كل يشغلون المكيف وأنا ما أقدر يلف البرد.
أيوة هي
كذي
فعلا
أنا يونس بإمساك أنا عندي إمساك إمساك ويقول سوت حالي كذا وكذا ودكتور أو مثلا ما يعطي الصورة الواضحة إن مثلا بيجي على بالك إنه هو مثلا عند الغدة الدرقية هي اللي مسبب كل الإمساك.
إيه صحيح.
نعم.
دكتورة يعني هذا بلا ما شاء الله رجيم نسيت السؤال هي على طاري الحمل هل يؤثر خمول الغدة الدرقية على القدرة الإنجابية عند الحرمة؟
نعم لأن يؤثر لأن الجسم عبارة عن كتلة واحدة فالهرمون يؤثر على الهرمونات يؤثر على بالتالي مثلا اللي عندها الغدة الدرقية أحيانا تواجه شوية صعوبة مثل اللي ما عندها الغدة ونورمال تواجه صعوبة في تحمل لكن في حالات لا بالمتابعة والأخذ الهرمونات بطريقة سليمة تحمل وتراجع وعادي نشوف حالات جدا يعني الحين الطب تطور والأمور تغيرت جدا يعني والناس صار عندها وعي وتم في مراجعات في متابعة صار الوعي في المجتمع كبير يعني.
صحيح. الاكتشاف الخمول في الغدة الدرقية يكون عن طريق إجراء فحص الدم ولا عن طريق إجراء مثلا السونار؟
لا في البداية نسوي فحص الدم وناخذ من مثلا تاريخ المرض كامل والأعراض ومن خلال الفحص الكلينيكي للشخص نفحص مثلا الرقبة وكذي والشيك ومن خلال تحليل الدم نقدر نتعرف على الحالة. في بعض الأحيان يكون مثلا غير واضحة نلجأ إلى مثلا السب الثاني عشان نتأكد الألتراساوند الفحص السونار.
نعم دكتورة هل
عدة فحوصات
شو هي الفحوصات؟
عدة فحوصات يعني بعد هذا يرجع لنا يعني السب من مرحلة لمرحلة وبعدين عدة أنواع للغدة الدرقية تعرفين على حسب حالة ساعة الخمول أو إن زيادة أو إن يعني تضخم تختلف.
نعم دكتورة هل الحل الوحيد لإعادة نشاط الغدة الدرقية الخاملة هو تناول الحبوب وعلى يعني طول العمر؟
نعم شوفي من الأسباب المهمة من الأشياء المهمة أن الالتزام بأخذ الأدوية خصوصا طريقة أخذ الدواء الهرمون اللي يعوضك عن الهرمون الثيروكسين. أحيانا مثلا يجينا المريض نعطيه الهرمون أو نعطيه الدواء ونتابع مثلا نقول له نشوف البيز لاين حاليا للبداية يكون مثلا لازم يكون عندنا فحص أول ما يانا هكذا كان التحليل وهكذا كانت النتيجة وبعد ونعطي الأدوية على حسب طبعا العمر والوزن وهذا كله له دور في القرار في أخذ الجرعة ونسبة الهرمون هل هي نازلة كثير هل هي نازلة قليل نسبة قليلة وعقبها مثلا الفترة الأولية نعطي مدة ما تكون بعيدة وايد 6 شهور كذي بنقول لك أخذ الدواء تقريبا ساعة قبل الأكل قبل ما تتريق وبعدين يعني تكمل يومك عادي وحياة طبيعية جدا. في حالة بعض الناس يشوفون الهرمون وصل طبيعي خلاص أنا استويت بخير أنا ما بأخذ الدواء. هاي خطأ، أنت استويت بخير عشانك أنت تأخذ الهرمون.
نعم
نعم، وللأسف يعني معظم الحالات يعني على قولتكم إن ما نبغي نقول أخبار يعني إنها شيء يعني طول العمر الواحد يستخدمه.
حين اللي يأخذون الدواء مثل ما ذكرتي دكتورة تتعرض عن تتحسن عندهم أعراض مثلا اللي عنده خمول أو اللي عنده مثل ما ذكرنا تأثر القدرة الإنجابية وإلى آخره من الأعراض، هل الأعراض تختفي بمجرد أن الإنسان يتناول الدواء؟
بعد من شخص لشخص تختلف الاستجابة تختلف الاستجابة. نعم الأعراض كلها بصورة كبيرة معظمها تختفي بالتدريج، ما في شيء يعني أنا أخذت اليوم الدواء أو بعد خلال أسبوع أسبوعين أنا بتختفي عندي كل الأعراض، لا تختفي بالتدريج معظمها يختفي، بس أظل بعض الأشياء يعني تكون موجودة. بس يعني سالفة مثلا الاكتئاب سالفة المزاج شوي صارت عقب يمكن تكون مسألة تعود تعرفين
يعني صير طبع في الإنسان زاد الهرمون ولا نقص هو مكتئب.
لا لا بس يتغير يتغير هو حتى يجينا المريض يقول أنا حس عمري مو طبيعي يعني خلاص تحسين إنهم خلاص فهموا القصة وعرفوا شو مثلاً مثلاً يجون المراجعين دكتورة سوينا التحليل لأن حس عمري مو طبيعي أنت كيف يقول أنا مثلاً ما كنت أخذ الدواء صح
أخذ
مثلاً ما تذكرت أخذته ها غلط لأن لازم يكون عريض
عريج. أيوة
لا
دكتورة الإنسان اللي ما عنده الحمد لله لا خمول ولا فرط نشاط في الغدد الدرقية المفروض كل كم يشيك ويسوي تحليل الدم يعرف إذا في شيء؟
شوفي يختلف من شخص لشخص، لو ما عنده تاريخ في العائلة مثل إصابة الأمراض أو من هالقبيل يقدر يسوي كل ست شهور.
أيوة
يسوي وعادة نعم عادة نحن كأطباء مثلا يجينا المراجع ياخذ يجينا العيادة نحن عيادات الخارجية عيادات رعاية صحية تعرفين نحن البوابة الأولى لدخول المريض نحن المستقبل الأول
طول وسطة بين المريض
والمستشفى. نعم نحن تقريبا الجهة المستقبلة فنحن نحاول نعطي العناية الكافية إن يعني صراحة نفصص الموضوع المريض وما سوي تحاليل لازم تسوي أنت لازم تراجع مثلا تاخذ بيدك بالطريقة كذا كذا يعني يونت مثلا كبار أعطونا الدواء ومع السلامة لا
أيوة لازم يكون يعيدون التحليل مرة ثانية
ايه كل ست شهور او عندهم مرض مثل السكر مثل الغده الدرقيه كل ثلاث شهور نسوي لهم. وعلى فكره مرض السكر نحن بدون ما يشتم من هالاشياء مثلا مرض الغده الدرقيه نسوي له تحليل ما ننتظر انه
اذا ما يصير
للمرض
أيوة.
في الاعراض دائما نحاول ان اول باول.
دكتوره تفضلي
تفضلي ما شيء كنت يعني أبا يعني أكد خاصة مثلا الناس اللي دائما يصير لهم هبوط أو إنه مثلا يقول لك مالي يعني أنا ما أرد في الليل ودائما هبوط ووايد أنسى سالفة إنه وايد أنسى هاي وايد تسمعينها
صحيح
يعني هي بعدها ترى من الأعراض خمول الغدة الدرقية هي مثلا يجيك وحدة تقول لك مثلا هي خلاص وصلت فوق الخمسين وشي تقول أنا دائما عضلاتي تعورني دائما عظامي هذا وتنشيت عضلاتي مثلا متورمة أو شيء مفاصلي لازم الواحد يعني نفهم سووا هرمون الغدة الدرقية سووا تشيكوا على الغدة الدرقية لأنها هي غدة النشاط هي الغدة المتحكمة في معظم كل خلايا الجسم
سبحان الله.
نعم.
ليش مرات دكتورة من علامات اللي هو ما أدري إذا صح المعلومة إذا في خمول في الغدة الدرقية يستوي انتفاخ في وجه المصاب واليدين؟
إيه نعم يستوي هذه في عبارة في انتفاخات في الوجه تستوي أحيانا ما بكل حد وقليل يعني بسبب الهرمونات تعرفين كل تجمع الماء وانتفاخ الماء في الجسم هذا لأني أثر على هالشيء يعني.
تمام.
تجمع السوائل في الجسم.
إيه احتباس السوائل في الجسم. نعم. دكتورة، هل القصور في أو الخمول في الغدة الدرقية أو نشاطها حتى ممكن يصيب الأطفال؟
نعم ممكن يصيب الأطفال والحديثين، عشان كذي نحن الحين يعني في مستشفيات حكومة دبي معظم الأطفال من عند الولادة يتسوون التحليل، وعسبة إن يكون كل حد في السيف سايد وما يكون أي حالة طافت علينا وما اكتشفنا أن عندها الثيرويد، لأنه يأثر على نمو عقل الطفل. وخصوصا مثلا يوسف الأطفال صار يسولهم مثل البصار وهالأشياء بعد يسولهم التحليل.
تمام.
لأنه بالتالي يأثر على نمو العقل.
تمام.
نعم. وبعد بغيت تذكر نقطة اللي هي سالفة يعني من الأشياء المهمة، قبل كانت وايد كومان يعني وايد
منتشرة
موجودة منتشرة، اللي هي تعرفين زمان أول يمكن ما عرف نسبة أخذ الملح واليود في الأكل يعني زين، فهاي سبب وايد كبير للخمول الغدة الدرقية. بس الحين الحمد لله الشيء هالسبب وايد نادر يعني ما في يعني
اللي هو
يعني نقص اليود. نقص اليود هو عبارة عن معدن ومتوفر في الملح في الملح في الأكل.
نحن ذكرنا في البداية أن نقص اليود هو أحد عناصر أحد أسباب خمول الغدة الدرقية.
نعم هذا طبعا، وهذا من الحين هل زمان يعني ما قليل هالسبب يكون.
تمام، يعني الحمد لله ما عندنا نقص في اليود، بس عندنا في أشياء ثانية نقص هي اللي سببت خمول الغدة الدرقية.
وبعدين شوفي بعض الأمراض مثل أمراض في بعض الأمراض القلب، أمراض زي تستخدم لها بعض الأدوية. بعض الأدوية تؤدي إلى يعني من الأعراض الجانبية مالها تسوي تأثر على إنتاجية هرمون الثيرويد.
أيوة.
في الغدة الدرقية.
نعم.
مثل بعض الأدوية اللي تعالج ضربات القلب، بعض الأدوية اللي تعالج أمراض سرطانية في الكبد وحالات سرطانية، بعض الحالات بعض الأدوية مثل تستخدم في الحالات النفسية.
أيوه.
هذه بعضها مشكلها لها تأثير ساعات سلبي، أحيانا يعني سلبي في إفراز هرمون الثيرويد الغدة الدرقية.
نعم، يعني أنت تعالج شيء وتضر شيء ثاني.
إيه نعم، بس شوفي هالأشياء أو هالأدوية على المدى الطويل
نعم تأثر.
وبعدين نعم، وبعدين حاليا في المستشفيات عندنا مثلا يعني منهجية معينة في علاج أي مرض ومتابعة أي مرض. فهالمنهجية نحن عندنا مثلا متابعة كل 3 شهور يستوى مثلا وياخذ هالعلاج، خلاص يستوى لتحليل قبل ما ياخذ العلاج خلال ما ياخذ العلاج، فما يتريون مثلا لما لو شافوا اي تغيير بسيط على طول يصير شط او تغيير للدواء او مثلا متابعه بصوره اقرب يعني.
تمام، مشكوره دكتوره، جزاك الله خير على المعلومات اللي اعطيتينا اياها اليوم، ونبغى نكمل وقت لكن الوقت دهمنا، وقت البرنامج ازف على الرحيل يعني. جزاك الله خير يا دكتوره. مشكوره دكتوره،
ان شاء الله حياكم
الله.
حياكم
الله. العفو. مع السلامه. مع السلامه. إذن مستمعينا، كانت هاي فقرتنا داوها تبرد، تكلمنا ويا دكتورة لقاء عن خمول الغدة الدرقية، ونصحتكم مستمعينا بالمحافظة على الفحص الدوري أو عمل التحاليل الدم اللازمة تقريبا لو مرتين في السنة لمعرفة إذا في خمول أو في نشاط زائد أو فرط نشاط في الغدة الدرقية، واللي عندهم فرط أو خمول عليهم بالاستمرارية على الدواء، والله يشفي كل مريض. وقبل الختام نقول تعلموا العطاء حتى في ظروفكم الخانقة، تعلموا أن تهبوا لأحبابكم ابتسامة وإن كنتم تبكون، فثواب العطاء يخبئ لكم فرجا وفرحا من حيث لا تحتسبون. تقبلوا تحياتي أختكم سماح العبار وتحيات فريق العمل في الرايح، ونقولكم دائما في أمان الله.
الرايح